بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعينا في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة نور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك فضيلة الشيخ.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح والتوفيق الدائم، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بالسابقة في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، أرسال النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. كلمة لك فضل الشيخ.
أحسنت. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه وعلى التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيدا. أما بعد، فما زلنا مع فقه القلوب وفقه الأخلاق، وما زلنا مع حديث عظيم يتعلق بالصبر، فوائده ومسائله وأحكامه. وفي هذا اليوم سأتحدث عن بعض النماذج من صبر الأنبياء عليهم الصلاة والسلام، ومن الأنبياء من سماهم الله عز وجل بأولي العزم من الرسل، قال سبحانه: فاصبر كما صبر أولي العزم من الرسل. وهؤلاء صبروا صبرا عظيما في تبليغ دين الله، الصبر على أذية الناس. ولذلك قال بعض العلماء من أهل التفسير: أمر الله تعالى رسوله أن يصبر على أذية المكذبين المعاندين له، وأن لا يزال داعيا لهم إلى الله، وأن يقتدي بصبر أولي العزم من المرسلين، سادات الخلق أولي العزائم والهمم العالية الذين عظم صبرهم وتم يقينهم، فهم أحق الخلق بالأسوة بهم والقفو لآثارهم والاهتداء بمنازلهم. وإذا ما جئنا لنأخذ بعض النماذج من صبر الأنبياء، نجد أيوب عليه الصلاة والسلام نموذجا عظيما في الصبر، حتى أصبح مثلا يضرب عند الناس في الصبر، يقال صبر أيوب. قال الله جل وعلا: وأيوب إذ نادى ربه أني مسني الضر وأنت أرحم الراحمين، فاستجبنا له فكشفنا ما به من ضر، وآتيناه أهله ومثلهم معهم رحمة من عندنا وذكرى للعابدين. فأيوب عليه السلام بقي في البلاء 18 عاما، حتى كاد أن يختفي من شدة البلوى، ثم نجاه الله عز وجل وعوضه خيرا بهذا الصبر. إبراهيم عليه الصلاة والسلام رأى في المنام أن يذبح ابنه، بعدما رزق على كبر بإسماعيل، رأى رؤيا أنه يذبح ابنه، فصبر وعلم بأن هذا ابتلاء عظيم. قال الله جل وعلا: فلما بلغ معه السعي قال: يا بني إني أرى في المنام أني أذبحك فانظر ماذا ترى، قال: يا أبت تفعل ما تؤمر ستجدني إن شاء الله من الصابرين. ولذلك قال تعالى: فلما أسلم وتله للجبين وناديناه أي إبراهيم قد صدقت الرؤيا. ولذلك صبر إبراهيم وصبر إسماعيل عليهم الصلاة والسلام. أما موسى عليه الصلاة والسلام فصبر صبرا عظيما أيضا، حتى إن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رحم الله أخي موسى، لقد ابتلي بأشد من هذا فصبر، أو بأعظم من هذا فصبر، صلوات ربي وسلامه عليه. وكذلك بقية الأنبياء، ما من نبي إلا وقد تدرع بالصبر وجعله مطية في تبليغ دين الله سبحانه وتعالى. ونبينا عليه الصلاة والسلام من أشد الناس صبرا ومن أكثر الأنبياء صبرا، صلوات ربي وسلامه عليه. ولعلنا إن شاء الله في اللقاء القادم نذكر شيئا من النماذج التي صبر فيها النبي عليه الصلاة والسلام من خلال مجموعة من المواقف مع المناوئين لدعوته والمعادين لدينه صلى الله عليه وسلم. أسأل الله تعالى لي ولكم التوفيق والسداد، ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم هذا الموضوع، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، الرسالة النصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. عبد الله تفضلي.
السلام عليكم.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضلي عبد الله.
عندي 4 أسئلة لفضيلة الشيخ.
نعم.
السؤال الأول لا علاقة بالنذر. في لقاء الأمس تم ذكر أن النذر ما يطلع إلا من البخيل. أنا من تقريبا 20 سنة كنت ناذرة نذر بس أنه يكون مستمر، واللهم لك الحمد يعني مستمرة عليه وما زالت عندي القدرة عليه. هل أستعيض يعني حاليا يعني بما أن سمعت أن النذر ما يطلع إلا من البخيل أني أوقف النذر وأستعيض عنه مثلا بالصدقة، أو أني مدام قادرة أني يعني أوفي بنذري أكمل؟ هذا سؤال. السؤال الثاني، فضيلة الشيخ توا في برنامج فتاوى على تلفزيون الشارجة كان يتكلم بالخصوص الإيجار العقار، أن المبلغ هذا مع الإيجار العقار يعني نطلع عليه زكاة، بس هل يعني نطلع عليه زكاة في حال نبي يعني مثلا نوفره، ولا إذا المبلغ يعني ينصرف يعني أول بأول، يعني هل بعد مفروض كنا نطلع قبل عليه زكاة ولا لا؟ السؤال الثالث، إذا عقار ببيعه عشان أبي يعني فلوس البيت أضيفة على بناء منزل يعني خاص فيني، هل الفلوس اللي أبيع اللي بعت فيه العقار أطلع عليه قبل زكاة ولا لا خلاص يعني دام أني ببني بيتي يعني فيه؟ واضح؟ السؤال الأخير، البنوك، بعد فضيلة الشيخ كان يتكلم عن أن الفوائد المفروض أن الواحد يعني ما يأخذها من البنوك، في مثلا أحيانا بنوك نحط فيها إحنا حساباتنا، هم يسوون نظام أن سحب شهري فيطلع مثلا 100,000 أو مليون أو كذا، هل هذا يعني جائز يعني شرعا أو لا؟
إن شاء الله سألت على خير أخت عبد الله تسمع إن شاء الله جابه. هيا إن شاء الله عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل.
الله يحييك شيخ. عندي سؤال بالنسبة لمسافة القصر. أنا أداوم في أبوظبي وتقريبا في الأسبوع مرة أرجع ومرتين، فمرات صادمني صلاة الظهر مثلا في الطريق. الحين المسافة هذه كيف أحسبها أنا؟ هل أحسبها من مكان المكان يعني مثلا مسجد في محطة بترول لين البيت اللي أنا ساكن فيه، أنا ساكن في دبي مثلاً، أحسب هذه المسافة وكيف أحسب المسافة؟ هل مثلاً عندي أنا مثلاً أحسب أنا عن طريق تطبيق اللي هو مال الخرائط يعطيني المسافة هذه، هل هذا هو
تقصد أبو عبد الله المسافة بين المسجد الذي تصلي فيه صلاة الظهر إلى المنزل، هذا السؤال؟
أي نعم، هل يعني أحسب عن طريق التطبيق هذا هل يجوز؟
ان شاء الله واضح ان شاء الله ابو عبد الله.
وفي سؤال ثاني مثلا اذا انا كنت مثلا انا رايح ما رايح البيت، رايح مكان ثاني عندي مشوار وبعدين بروح البيت، المسافه هذه كيف اقيسها يعني؟
ان شاء الله.
شكرا جزيلا،
جزاك الله خير، الله يحفظك ابو عبد الله، تسمع ان شاء الله الرد. نعم جيف الشيخ، سؤال من عبد الله تقول النذر سمعت انه لا يعني يخرج لا من البخيل، فتقول قبل 20 سنة نذرت نذرا وهي إلى الآن مستمرة في وفاء هذا النذر، فتقول هل أفضل أن أكمل نذري أو أن توقف عنه، ويعني تقول أتصدق عوضا عنه؟
نعم الحمد لله. أولا بالنسبة للنذر كره جمهور العلماء أن ينذر الإنسان لكنه يجب عليه الوفاء، فإذا نذر الإنسان نذرا لا معصية فيه فإن الواجب عليه أن يفي بهذا النذر، ولذلك العلماء قالوا النذر مكروه والوفاء به واجب، والوفاء به واجب. المسألة الثانية بالنسبة لقول النبي عليه الصلاة والسلام إنما يستخرج به من البخيل، المعنى أخت الفاضل أم عبد الله بأن الإنسان هذا لولا هذا النذر ما تصدق أو ما مثلا صام أو ما فعل هذا العمل الصالح، فكأن النبي عليه الصلاة والسلام يقول أن الله تعالى يستخرج العمل الصالح هذا من البخيل، يعني لو لم يشارط ربه عز وجل مثلا ما صام 3 أيام من كل شهر أو ما تصدق بمبلغ مالي أو ما ذبح لله مثلا، هذا المعنى. الشيء الآخر يعني أنت مأجورة على الثبات على النذر، غالب الناس وللأسف الشديد يخل بالوفاء بالنذر، فما دمت أنك مواظبة عليه ولا يمثل مشقة عليك فاستمري فيما أنت فيه وسأل الله تعالى لك القبول.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا تقول إذا كان عندها عقار مؤجر فتقول تستلم الأجرة، كيف تزكي الأجرة؟ هل في حال أن الأجرة تبقى لمدة سنة ثم تزكيها، أو أن بمجرد استلامها لهذا المبلغ تزكيه مباشرة؟
الحمد لله، طبعا بالنسبة لل الأمور أو العقار الاستثماري هذا لا تجب الزكاة في أصله، فإذا كان عند الإنسان شقق أو شقة أو بيت أو برج أو مثلا أرض يستثمرها بالتأجير فإنه لا زكاة في أصلها، وإنما الزكاة في الأجرة. والزكاة تختلف باختلاف طبيعة التسديد، تسديد الإيجار، فإذا كانت الأجرة تسلم في أول العقد، يعني مثلا أم عبد الله عندها شقة أجرتها 100,000 فقام المستاجر فدفع شيك 100,000، هذا الشيك تستقبل به سنة جديدة كاملة، بحيث أنه في نهاية السنة العربية القمرية تنظر في المتبقي من هذا المبلغ، لا تنظر إلى ما صرفته خلال السنة، وإنما تنظر إلى المتبقي من المبلغ فتخرج زكاة. الحالة الثانية حالة أن الإيجار ما يستحق إلا في آخر العقد، يعني مثلا أجرت سنة 2022 في أول 2023 تستلم الإيجار، هذا بمجرد استلام الشيك أو استلام المبلغ تخرج الزكاة. لماذا؟ لأنه كأنه في حكم المضمون، كأنه في حسابها، ولذلك بمجرد صرف الشيك تخرج الزكاة لأنه مر عليه 12 شهر قمري. في حالة ثالثة وهي حالة الشيكات يسمونها، بمعنى أنه على كل شهر 3 أشهر أو 4 أشهر على اختلاف، بعضهم يدفع 3 شيكات سنويا، بعضهم يدفع 4 شيكات سنويا، هذه ما تزكي إلا المبلغ الذي يبقى إلى آخر الحول من الشيك الأول، من الشيك الأول، يعني بمعنى التحصيل يكون شيئا فشيئا، لأن احتمال المستأجر يخرج وما تستطيع تحصيل المتبقي من الإيجارات، فمثلا دفع الشيك ب 25 استلمته بعد 3 أشهر ما تزكي، تنتظر إلى آخر السنة هل بقي 25 أم لا، إذا قالت بقي تزكي، إذا قالت ما بقي ما تزكي، ثم تستلم الشيك بعد 3 أشهر أخرى، يعني بعد 6 أشهر ب 25 تستقبل في حول جديد، والشيك الثالث كذلك والشيك الرابع كذلك، إذا صرفتها أثناء الحول ما في زكاة، إذا بقي منه وتم له سنة فنعم تزكي.
جزاك الله خير الشيخ. معنا أخ محمود، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله محمود، الله يبارك فيك.
السلام عليكم دكتور.
السلام ورحمة الله وبركاته.
الله يخليك. بعد إذن حضرتك، أمس في صلاة الفجر للأسف مقيم الشعائر والإمام اتأخروا والأذان أبداً، فصليت أنا والإخوة اللي موجودين تحية المسجد وسنة الفجر برا المسجد على الرصيف، وبعدين قبل الإقامة ب10 دقايق جم وبعدين دخلنا صلينا الفجر. السؤال، هل كان يلزمني إن إحنا نعيد تحية المسجد والسنة داخل المسجد تاني، ولا صلاتها برا المسجد كده تجزي إن شاء الله؟ وجزاكم الله خير.
الله يحفظك يا أخ محمود، تسمع إن شاء الله رد. حياك
جزاكم الله خير.
وياك الله يبارك فيك. حياك الله. حياك أخ مصبح، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أخ مصبح، تفضل.
الله
يبارك فيك.
طال عمرك في المسجد عندنا جماعة يعني واحد بالذات يعني يصلي على كرسي. احنا نعرف ان الانسان عندما يصلي وهو يالس على كرسي يعني يصلي براسه يعني نزل راسه في الركوع والسجود والرفع. فقلنا له يعني قلنا له انت هو ينزل جسمه كامل ينزل جسمه لين يعني لين يتعامد مع الكرسي تقريبا. فقلنا له هذا يكفي انك تسجد براسك. قال لا انا اقدر استطيع اني امد جسمي وارفع جسمي. قلنا له من السنة انك انت بس براسك. فقال لا انا اقدر. فما ادري هل هذا يعاند ولا هو عندك هو كلام صحيح ولا كيف.
ان شاء الله جزاك الله خير الله يبارك فيك يا اخي صباح تسمع ان شاء الله الرد. فالشيخ نعود لسؤال مع عبد الله. تسأل تقول اذا كان عندها عقار وتريد بيع هذا العقار وتبني به منزل خاص لها فتقول هل على ثمن هذا العقار اذا بعته ازكيه مباشره او لا يزكى لاني تقول سابني به منزل.
الحمد لله لا ما يزكى. اذا انسان عنده عقار يسكنه او عقار يستثمره ثم باعه فان هذا المبلغ اذا بقي سنه كامله وحال عليه الحول سنة كاملة حال عليه الحول وقد بلغ النصاب نعم يزك. أما إذا اشترت به بيت آخر أو بنت به بيت آخر ولم يدر عليه حولا كاملا فلا زكاة عليها في مثل هذه الحالة.
جزاك الله خير فالشيخ. أيضا تقول عندنا في بعض البنوك تقول حسابات معينة وهذا الحساب تقول في البنك نظام سحب شهري أو سنوي أو غيره وتقول الذي يعني يخرج اسمه يفوز بمبلغ معين 100,000 أو أكثر فتقول ما حكم هذه السحوبات.
الحمد لله هذه من المعاملات التي نهى عنها العلماء وفيها فتاوى كثيرة ودرستها بعض اللجان وذكروا بأن هذا لا يجوز لأنه سحب على هذه الأموال ولذلك يجتنب الإنسان مثل هذه العملية. أما أن يقوم البنك فيهدي هدية للمتعامل بعيد عن السحب هذا لا بأس به. أما قضية السحب فلا.
جزاك الله خير الشيخ. أبو عبد الله يقول أنه يعمل في أبو ظبي ويسكن في دبي ويقول أرجع إلى دبي مرة أو مرتين في الأسبوع وتصادفني صلاة الظهر في الطريق. فالشيخ يقول كيف أحسب المسافة من المسجد؟ هل تكون المسافة من المسجد الذي أصلي فيه إلى المنزل وهل يكون يعني حساب المسافة عبر التطبيق أو كيف يكون؟
الحمد لله عندنا ما يتعلق بمسألة الترخص برخص السفر مسألة وهي قضية مسافة القصر. فجمهور الفقهاء يذهبون إلى أن القصر له مسافة وحددوها بأربعة برد والآن هي 80 كيلو متر. طيب 80 كيلو متر ما تحسب بمثل هذه الطريقة التي ذكرها الأخ السائل وإنما تحسب بمفارقته لعامر بنيان البلد. عامر بنيان البلد في البلد في الغالب يكون على أطراف عزب مثلا أو خرائب أو بيوت قديمة مهجورة لا هذه ما تحسب وإنما إذا انتهى عامر البنيان يبدأ بالحساب. طيب وتنتهي هناك بأول عامر بنيان البلد الآخر ولا يشترط أن يصل إلى مكان العمل أو إلى المسجد الذي يريد. في المسافة ما تحسب بهذه الطريقة من المسجد إلى المسجد أو المسجد العمل لا وإنما إذا فارق عامر بنيان البلد ودخل في عامر بنيان البلد المسافر إليه هنا تحسب المسافة على قول من يذهب إلى تحديد المسافة. القول الثاني وهو الراجح والذي دائما أنا أجيب فيه في هذا البرنامج وغيره بأن المسافة هذه وإن كان ورد فيها حديث صحيح لكنه غير صريح على تحديد المسافة غير صريح وإنما المسافة وإنما السفر الذي يرخص في القصر والجمع فيه هو ما سمي سفرا شرعا ولغة شرعا ولغة. فإذا وكذلك عرفا فإذا شخص مثلا تعرف الناس أشخاص تعرفوا على أنه والله فلان إذا راح من دبي إلى أبو ظبي هذا سفر هذا سفر راح من الشارقة إلى الفجيرة سفر هذا سفر هذا يسمى سفر لغة حتى لو كان دون المسافة. سافر من الشارقة إلى رأس الخيمة، أيضا سفر ما دام أنه ليس هناك بنيان متصل وإنما هناك صحراء ويفارق عامر البنيان. فلذلك أخي الفاضل القول الراجح والقول الثاني أنه كل ما سمي سفرا عرفا ولغة وشرعا فهو سفر.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. مستمعينا الكرام بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعينا مجددا في برنامجكم شريعة النور. فضيلة الشيخ توقفنا قبل الفاصل في الإجابة على أسئلة المتصلين. نعم مع المكالمة. نعم أبو خليفة تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حياك الله أبو خليفة تفضل.
برنامج طيب.
الله يبارك فيك.
سؤال طويل عمر، واحدة سؤال أول عن الصلاة. بعد صلاة الفاتحة واجب المؤمنين يقولون الواجب التأمين هذا يسوي بعد ما الإمام يقول آمين. هل لازم يكون إذا الإمام ما تكلم بصوت جهري لفظة آمين شو يسوي المأمومين في هذه الحالة؟
كيف نسبة الزكاة تكون أقل إذا بعت ال...
لا يعني إذا يعني مقابل يعني نسبة خسارة إذا خسرت حالة الشبيكة إذا بعتها بسعر أرخص بيكون الفرق أقل من إني لو حسبت زكاة
يعني يقصد زكاة الأوراق النقدية والمال أقل من 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 السبيكة.
لا زكاة الذهب بالمقابلة يعني إذا أخذت المقابلة إذا أخذت السبيكة نفسها إذا خليت المدة سنة بدفع عليها الزكاة ممكن زكاتها تكون
أكثر
أكثر من إني لو بعتها
وأنت تبيع قبل الحول حتى تزكي المبلغ.
صحيح
إن شاء الله.
أنا قلت أريد أعرف
حكم هذا الفعل. إن شاء الله. جزاك الله خير بخليفة أسمع إن شاء الله الرد. حياك الله. حياك عليكم السلام. عند فضيلة الشيخ للإجابة السرس الأخ محمود يقول بالأمس في صلاة الفجر ذهبنا إلى المسجد يقول وجدنا المسجد مغلق الإمام لم يأتي بعد فيقول صلينا يقول سنة الفجر الراتبة مع تحية المسجد خارج المسجد يقول بعد قليل جاء الإمام بعد الأذان بعشر دقائق وفتح المسجد يقول دخلنا المسجد هل نصلي الراتبة وتحية المسجد مرة أخرى؟
الحمد لله. بالنسبة للراتبة وقعت في مكانها ومحلها الصحيح فللمصلي أن يصلي راتبة الفجر القبلية في بيته في المسجد في المصلى في حوش المسجد. الأمر في هذا واسع ولله الحمد لأنه ليس لها مكان معين. أما تحية المسجد فالنبي عليه الصلاة والسلام قال إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس حتى يصلي ركعتين. والواقع بأن صورة السؤال أن الأخ يقول بأن الإمام والمؤذن لم يفتح باب المسجد الداخلي، إذن هم صليا تقريبا في حوش المسجد وحوش المسجد هو يأخذ حكم المسجد ولله الحمد والمنة، فلا حاجة إلى إعادة تحية المسجد ولا أيضا راتبة الفجر.
جزاك الله خير. الشيخ الأخ مصبح يقول الشخص يصلي على كرسي ويقول لكن لا يومئ برأسه إنما يقول ينحني بجسده كاملا فيقول هل هذا الفعل صحيح؟ ويقول أخبرنا قلنا له لما يكون بالرأس فقط قال أنا قادر أن أنحني بجسمي كاملا.
الحمد لله. حقيقة هذه المسائل خلافية بين أهل العلم. النبي عليه الصلاة والسلام قال صلي قائما فإن لم تستطع فقاعدا فإن لم تستطع فعلى جنب. وبالنسبة للركوع والسجود للقاعد هل يكون ب الإيماء بالرأس فقط أم بالانحناء بالجسد مثلا ومعه الرأس؟ قولان لأهل العلم. فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه ينحني بجسده ويجعل السجود أخفض من الركوع، ومن أهل العلم من ذهب إلى أنه يومئ برأسه، وهذا الذي يظهر لأنه إيماء بالرأس والجسد يتبع الرأس، يعني الإيماء بالرأس هو الأصل لأنه هو البدل عن الركوع وهو البدل عن السجود الإيماء. وإذا أراد السجود أحنى جسده مع الرأس قليلا حتى يتميز السجود عن الركوع. لكن بالنسبة لهذا الشخص لا يعني ينكر عليه ولا يحكم على صلاته بالبطلان أو شيء، لا، وإنما هو فعل ما عليه كثير من أهل العلم. لكن اللي يظهر لي والله أعلم أن الذي بدل الركوع والسجود للجالس لمن يصلي جالس هو الإيماء، ويكون هو الأصل. فلو أمال بجسده مع رأسه قليلا يكون الجسد تابع للرأس في هذه الحالة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال أبو خليفة يقول بعد الفاتحة يقول الإمام آمين، فيقول المأموم متى يقول آمين؟ هل بعد قول الإمام أو معه؟
الحمد لله، هذه المسألة أيضا فيها بحث لأهل العلم. فمن أهل العلم من ذهب إلى أنه يقول آمين مع قول الإمام آمين، يعني ينتظر الإمام حتى يقول آمين. والقول الثاني قالوا لا ينتظر الإمام وإنما يقول آمين. قد صح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. والحديث الآخر فإذا قال ولا الضالين فقولوا آمين. وقد ذهب إلى هذا بعض العلماء على أن آمين يقولها المأموم دون الإمام، ولكن دلت الأحاديث الأخرى على أن آمين يقولها الإمام والمأموم والمنفرد. ولذلك قالوا فإذا قال ولا الضالين آمين فقولوا آمين. والفاء هنا هل هي للترتيب؟ من أهل العلم قالوا للترتيب، يعني بعد قول الإمام آمين، ومنهم من قال بأنه يقول آمين مع قول الإمام آمين، وهذا الذي يظهر أنه الأقرب.
جزاك الله خير فالشيخ. يقول أريد أن أدخل في تجارة الذهب، يقول أشتري سباك وأبيعها. فيقول فالشيخ أنه أحد يعني التجار قال له إذا اشتريت سبائك وأردت أن يكون يعني فالشيخ يقول زكاة هذه السبيكة أقل بعها قبل الحول، لأنه سيكون يقول زكاة في المال أقل من السبيكة.
الحمد لله، عموما الزكاة ستكون في السبيكة وفي المال ولن يخرج عنهما. فلذلك إذا حصل أن شخصا اشترى سبائك ذهبية فإنه يجب عليه في آخر الحول أن يقدر قيمة هذه السبيكة بسعر البيع لا بسعر الشراء، سواء كان طلوعا أو نزولا. فأفترض شخص اشترى سبيكة ب10,000 مثلا، أضرب مثال، ومر عليها سنة كاملة قيمها وإذا بها 15,000، يزكي 15,000. شخص اشترى سبيكة ب10,000 في آخر السنة نزل الذهب صار سعرها 8,000، يزكي 8,000. طيب شخص الآن اشترى سبيكة ب10,000 فباعها قبل الحول بشهر مثل ما قال الأخ السائل، باعها ب15، سيزكي 15 إن كانت باقية إلى آخر الشهر، لأن حولها حول أصلها. ما يقال والله نبدأ بحول جديد كما يعتقد بعض الناس، لا، لو بقي يوم أو يومين باعها قبل الحول بيوم أو يومين وجب عليه أن يزكيها. فلذلك قضية أنه والله حتى يكون الزكاة أقل هذا غير صحيح تصورا يعني. وأيضا ما ينبغي للمسلم أن يعني يسعى إلى مثل هذه الأشياء، يتهرب من الزكاة ويتهرب من يعني حق الله سبحانه وتعالى في هذا المال. ينبغي له أن يحرص على أن يؤدي الزكاة ويحتاط لنفسه في هذا.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى رسالة نصية القصيرة. يقول سمعت أنه أي نافلة يصليها الإنسان بعد أذان المغرب تعد من قيام الليل وإن كانت تحية المسجد، وأي نافلة بعد العشاء تعد من صلاة الوتر، هل هذا صحيح؟
الحمد لله هذا الكلام غير صحيح، لكن قد يصح في الصورة الأولى، وهو ما يذهب إليه بعض العلماء من أن قيام الليل يبدأ من بعد صلاة المغرب، يقولون هذا. وجاء في الأحاديث الصحيحة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يحيي ما بين العشاءين، كان يحيي ما بين العشاءين، لكن أن يقال ما بعد المغرب من قيام الليل وما بعد العشاء من الوتر هذا كلام غير صحيح. الوتر هي ركعة يختم بها الإنسان قيام الليل، سواء كان في أول الليل أو وسط الليل أو آخر الليل.
جزاك الله خير فضيلة. يقول أصلحت مكيف سيارتي عند محل، ويقول المكيف لم يبرد، وعندما قلت له يعني ما زال المكيف لم يعني يصطلح، يقول قال لي أنا بدلت كل القطع وعملت اللازم. فيقول هل يجوز لي أن أقول له أن يرجع لي المبلغ كونه لم يصطلح المكيف، أو يقول ماذا أفعل وكان مبلغ التصليح كبير؟
الحمد لله، هذه مسألة خصومة أخي الفاضل، يعني لا بد من اللجوء إلى أخذ الحق عن طريق الخطوات التالية. أولا أنك تتفق أنت وإياه على أن تصطلح على مبلغ معين برضا الطرفين، فإن أبى تدخل شخصا خبيرا بمثل هذه القضايا ويقدر لك الضرر، إما أن يكون يرجع لك المبلغ كامل يقول هذا ما صلح شيء، أو يرجع لك بعض المبلغ. والخطوة الثالثة إذا أبى، الحمد لله أنت في دولة ولله الحمد فيها قانون، فيها محاكم، فيها نظام، تلجأ إلى أقسام الشرطة وترفع دعوة وتأخذ حقك عن طريق القنوات الرسمية. في خطوة رابعة وهي العفو، أنك تعفو عنه، لكن أنا ما أنصح بهذا إذا كان بعض المحترفين وبعض أصحاب المهن لديهم ابتزاز للناس واستهانة، ويستغلون طيبة الناس بمثل هذه اللون من الغش والتغرير والكذب. أنا ما أنصح أن الناس يقدمون العفو. لماذا؟ لأن هذا الجنس من الناس يستغل عواطف الناس، يستغل طيبة الناس، فيستمرئ مثل هذا الشر الذي عنده والعياذ بالله، ويتجرع على أخذ أموال الناس بالباطل. ولذلك إذا اشتهر عن هذا الرجل بأنه فعلا يعني جرب بأنه يعني يغش الناس ويأخذ أموال الناس، هذا لا يجوز، ولا بد من رفع أمره إلى الجهات الرسمية.
بارك الله فيكم فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعينا نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، أشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزلي، أشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله بحلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم من تنفيذ الأرسال سعود البريمي، من الإخراج السلطان القطامي، تقبلوا تحيات محدثكم إسحاق عبد اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.